أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وأهل بيته ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين
اللهم صل على محمد وعلى
قال المصنف الفهلويون الوجود عندهم حقيقة ذات تشكك تعم مراتبا غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف. يتناول المصنف في هذا الفاصل مسألة وحدة الوجود وكثرتها، وسيستعرض المصنف بعض المطالب المرتبطة بهذا الفاصل في صفحة 178 في النسخة المحشاة عندكم تحت عنوان تكثر الوجود بالماهيات، وبين الفصلين ارتباط وثيق جدا حتى يكاد يكون الفصل الثاني أو المبحث الثاني تكرار للمبحث الأول إلا ما يرتبط بالمسائل الجزئية. في هذا الفاصل نحن نتكلم عن حقيقة الوجود لا عن مفهوم الوجود الذي فرغنا عن كونه مشتركا معنويا بين الموجودات. فقد ذكرنا في ذلك المبحث أن الوجود يقع محمولا في قضايا الهلية البسيطة على الأنحاء المختلفة للموجودات، فنقول الواجب موجود والممكن موجود والجوهر موجود والعرض موجود والكم موجود والكيف موجود والبقر موجود والإنسان موجود والمعقول الثانوي المنطقي موجود والمعقول الثانوي الفلسفي موجود وهكذا. فنحمل مفهوم الوجود بمعناه الواحد على أمور مختلفة، ولذلك حكمنا بكون هذا المفهوم المحمول واحد المعنى، وإلا لم يقبل الحملة بمعناه الواحد على الجميع. بعد أن يكون المفهوم واحدا والعقل بالبداهة يحكم بأن مصداق المفهوم الواحد لا بد أن يكون واحدا، هذا نذكره الآن إجمالا ثم نصل إليه. وقع الكلام بينهم بملاحظة هذا الفراغ، بملاحظة هذا الفرض، أنه كيف نتصور وحدة الوجود خارجا المستكشفة بوحدة المفهوم. يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى: حقيقة الوجود حقا واحدة، ووحدة المعنى عليه شاهد. نحن نريد أن نجعل هذا مدخلا لتحرير النزاع لا دليلا على المدعى. بيان ذلك حتى نعطي النزاع جانبا معنويا لا أمرا لفظيا، لا يكون النزاع أمر لفظي، ودون أن نرمي أكابر العلماء بالاشتباه الواضح السخيف. قال العلماء أن مفهوم الوجود واحد، وهو يصدق على الماهيات المختلفة والموجودات والأشياء المختلفة، فبينها جهة اتحاد قطعا. فوقع النزاع في تلك الجهة، كيف يمكن أن نتصور نسبة تلك الجهة إلى العالم الخارجي؟ فهم يقولون أن هنا وحدة وهنا كثرة، فمفهوم الوجود بإزاء الحقيقة الواحدة الموجودة في الخارج، والكثرة منتزعة من جانب موضوع تلك القضايا، القضية البسيطة فعندما تقول زيد موجود، البقر موجود، الواجب موجود، الجوهر موجود، العرض موجود، الكم موجود، هذه القضايا تشترك في شيء وهو المحمول، وتختلف في شيء وهو الموضوع. فقال بعضهم أن الواقع الخارجي يشترك في شيء وهو الوجود، ويختلف في شيء وهو الموضوع، فآمنوا بوجود كثرة ووحدة. هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. ألا بعد لحد يجي يقول كيف ننتزع مفهوم الوجود من الأمور المتباينة من جميع الجهات؟ ما بعد طبعا نناقش الدليل، ها احنا نبي نقول كيف نتصور وقوع النزاع مع أن مقتضى وحدة المفهوم وحدة المصداق. هذا أمر واضح، ما يمكن يكون لمفهوم البياض معنى واحد ومصادق البياض أصلا ما بينها اشتراك أصلا حتى في البياض، هذا ما لا معنى له. السفسطة، نحن نجل العلماء أن يتوهموا هذا التوهم. فمن قال بأن وحدة الوجود إنما هي في المفهوم أراد بذلك أن في المصادق جهة هي جهة الوحدة، وفيها جهة هي جهة الكثرة، وجهة الوحدة غير جهة الكثرة، والمفهوم يصدق على جهة الوحدة لا على جهة الكثرة، وجهة الوحدة في جميع الأمور المختلفة واحدة. فهؤلاء يؤمنون بأن هناك كثرة حقيقية وأن هناك وحدة حقيقية. الآن نريد أن نعمق هذا المعنى، كيف تكون الكثرة والوحدة حقيقيتين؟ بالمناسبة وبالاستطراد نذكر جميع أو تقريبا أكثر الآراء المذكورة في باب الوحدة والكثرة حتى ما يكون قائما على أساس نفي الكثرة الحقيقية، هم استطرادا نذكرها، وإلا في الواقع لا، هذا مو مربوط بالاستطراد. هذا البحث بحثا مبني على القول بكون الوحدة حقيقية في الخارج والكثرة حقيقية في الخارج، يعني كلامنا عن حقيقة الوجود لا حقيقة الوجود في مقابل اعتبارية الماهية، لا حقيقة الوجود يعني أفراد الوجود في الخارج. أكو مصداق لمفهوم الوجود، هذا مفهوم الوجود في كل ماهية يختلف عنه في ماهية أخرى أو لا؟ هنا كلام حتى ندرج الأشعري، نقول مفهوم الوجود الواحد يصدق على مصادق مختلفة، ويستحيل أن يكون صدقها على تلك المصادق المختلفة من جهة اختلافها، لأن هذا خلف كون المفهوم واحد. فإذا لابد أن يكون بينها جهة واحدة. جهة الوحدة قالوا أنها الوجود، لأن كلامنا في مفهوم الوجود، جهة وجودها هي الجهة التي يصدق عليها مفهوم الوجود. فإذا قلت زيد موجود ففي الواقع أنت تحمل الوجود على وجوده، وجود زيد موجود، وجود الشجرة موجود، وجود الواجب موجود، وهذا مفي واضح بملاحظة زيادة الماهية على الوجود، لأنه بعد اعتبار الازدواجية بين الماهية والوجود، الماهية ليست موجودة، الوجود موجود. نعم لاتحاد الماهية بالوجود تتصف بالوجود تبعا وعرضا، لذلك نشأت أقوال في مسألة الوحدة والكثرة، والاحتمالات أربعة على الأقوال، الاحتمالات أربعة. إما أن نقول بوحدة الوجود والموجود، وهذا ما ربما يفهم من كلمات بعض الصوفيين ويؤول به كلمات بعض الحكماء والعرفاء والمحققين، أو نقول بوحدة الوجود وكثرة الموجود، وهذا ما ينسب إلى الدواني. أو نقول بكثرة الوجود ووحدة الموجود، وهذا ظاهرا أمر غير متصور. أو نقول بكثرة الوجود وكثرة الموجود، وهو الذي نسب إلى المشائين. وهناك احتمال خامس لعله من ناحية الزمان متأخر حدوثا، ولكنه قوي جدا، وهو الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة، وهي مسألة التشكيك في الوجود. فلنبدأ أولا بقول المشائين. طبعا هذه احتمالات، الآن ننقل الأقوى. المشاؤون ذهبوا إلى كثرة الوجود وكثرة الموجود، بيان قولهم أنهم ذهبوا إلى كون الواقعية لزيد أمرا بسيطا في الخارج، وإن حل له الذهن إلى ماهية الموجود، لكن تلك الواقعية هي عين ذاته في الخارج، بحيث لا يكون بينها وبين ذاتها اثنينية، إذ الوجود عين الماهية خارجا، وإن كان غيرها تصورا وتحليلا. فقالوا أن جهة الامتياز في كل وجود وموجود عين ذاته، كل موجود فهو بذاته مباين لغيره، ماكو بينهم جهة اشتراك وجهة امتياز، هو بذاته منفصل عن غيره. فمثلا العلة بذاتها منفصل عن المعلول، والمعلول بذاته منفصل عن العلة. لما لا نقول أن بينهما جزءا مشتركا؟ نقول لأن الوجود أمر بسيط لا يقبل التركيب في الخارج، وكلامنا عن الخارج، ففي الخارج لا يوجد لواقعية زيد جزءان في الخارج، زيد واحد في الخارج، عمرو واحد في الخارج، العلة واحدة في الخارج، المعلول واحد في الخارج. فإذا الذي يميز العلة نفس وجودها لا جزء منها، والذي يميز المعلول نفس وجوده لا جزء منه، فبذلك كانت حقائق لأنها واقعية، متباينة لأنها متمايزة بتمام الذات لأنها بسيطة، فهي حقائق متباينة. هكذا قالوا، ونسب هذا القول إلى المشائين. وفي النسبة طبعا إشكال، إذ لا يمكن الجزم بأن مسلك المشاء كلهم هو هذا المسلك، وإن كانت عبارات بعضهم ظاهرة في إرادة هذا المعنى، مع أن بعض العبارات قابلة للتأويل بمعنى آخر غير هذا الكلام. لكن لا يهمنا التعرض لمسألة تنقيح النسبة وعدم النسبة، إذ معروفية القائل ومجهوليته لا تضر في هذه الأبحاث. مشكلة هذا الكلام أنه يلزم منه صدق مفهوم واحد، وهو الوجود المشترك المعنوي على مصاديق مختلفة، باعتبار أنهم ذكروا أن هذه المصاديق بتمام الذات مختلفة. فإذا كانت بتمام الذات مختلفة لازم من ذلك أن تكون كثيرة بالفعل، حقيقة كثيرة، وإذا كانت كثيرة لم يصدق المفهوم الذي له معنى واحد على هذا الكثير بما هو كثير، لأن الاتحاد بين المفهوم والمصداق يلزم منه في المورد وحدة الكثير وكثرة الواحد،
كيف يكون الصادق كثير واحدا والمصداق كثيرا؟ هذا لا معنى له. إما أن نكثر الواحد حتى يصدق على الكثير، أو نوحد الكثير حتى يصدق على الواحد. لذلك هذا القول بظاهره غير مقبول، ما يمكن أن نقبله. القول الثاني، طبعا نحن الحين نستعرض الأقوال بغض النظر عن الاحتمالات كما قلنا. القول الثاني قول الأشاعرة، وهو أسخف من قول المشائي. الأشاعرة شنو قالوا؟
بالنسبة لهذا القول
المشاء،
بالنسبة لهذا القول الإشكالي المصداق المفهوم واحد.
نعم،
وكلامنا الآن حول نفس الوجود. الوجود مفهوم هو هذا المشترك المعلوم، فلا بد أن يكون وجوده أيضا واحد.
صحيح، نعم. خب، مفهوم الوجود واحد بمقتضى الاشتراك المعنوي، صادق على حقيقة الوجود. حقيقة الوجود لا وجود لها إلا في أفرادها، هذه الأفراد متباينة لا يوجد بينها جهة اشتراك، كل فرد منها مباين للأفراد الأخرى، فكيف يصدق مفهومه وهو واحد عليها جميعا في الخارج؟ هذه جهة اشتراك.
أنا بالنسبة لي ما توجهت في بداية الدرس اليوم، شيخنا أردت تقريب المسألة بحيث لا يلزم يعني مخالطة فاحشة غير متوقعة من بعض الحكماء.
نعم،
مع أنك بنا رجعت.
نعم أحسن أحسن. هو في الواقع نحن أردنا أن نقول أنهم يؤمنون بجهة واحدة، جهة الواحدة عندهم شنو؟ الواقعية. هذه جهة الواحدة الواقعية، لكن لما أرادوا أن يبينوا الصدق وقعوا في مشكلة الكثرة. يعني لاحظ، هم الذين يقولون بكون الوجود حقائق متباينة، يقولون بزيادة الوجود على الماهية، بس وين؟ في التحليل. يقولون يكفي أن يعرف الذهن ويدرك وجود الحقيقة الواحدة في الخارج، زين، ولو بنحو التحليل. احنا في ظرف التحليل فككنا الجزئين، ما هي ووجود، حكمنا بأن الوجود بعد التحليل شنو؟ مشترك معنوي ولا لفظي؟ معنوي. يقولون هذا الملاك، هذا المناط هو ملاك الصدق. الصدق على شنو؟ على الحقائق المختلفة. طبعا لا تقول ليش يصدق عليها مفهوم واحد. يقولون بأنه هذا المفهوم الواحد يصدق على الأفراد الكثيرة، لكن لا بما هي كثيرة في الخارج، بل بما هي واحدة. احنا سألناهم قلنا لهم وين جهة الوحدة؟ وين جهة الوحدة؟ شيخنا احنا هذا اللي نبي نقوله، السؤال منهم عن جهة الوحدة إنما يكون بعد إقرارهم بضرورة وجودها. هم قالوا بكفاية وجودها في الذهن. طبعا أنا الحين أقول، يعني لا أقول قالوا من باب التصريح، ها، بس من باب إجلال مقامهم عن أن يقعوا في هذه الفاحشة. المفهوم لابد أن يكون له مصداق ولا يصدق على غير مصداقه. هذا المصداق لابد أن يكون مشتركا مع المفهوم حتى يكون المفهوم صادقا عليه. هذا معنى الاتحاد. هم لما وجدوا الواقع قابلا للتحليل إلى وجود وما هي، حكم عقلهمها بأن الوجود موجود. طيب، صحيح ولا لا؟ عادل، أنا بعد حتى أمشي حتى تناقشوني في كل خطوة، يعني لا. إذا حكم عقلهم بأن الوجود موجود، يكون هذا الحكم مصحح لصدق مفهوم الوجود الواحد على المصادق المختلفة. قد تقول نحن لا نرى في الخارج وجودا كما لا نرى ما هي، نرى واقعيات. يقولون وحدة هذه الواقعيات أمر يدركه العاقل، كما أن الوجود أمر يدركه العاقل. يكفينا هذا المقدار من إدراك العاقل للحكم بوجود جهة وحدة. ثم سألناهم هذه الوحدة هل توجب اتصالا بين الأفراد؟ قالوا لا، الأفراد متباينة بتمام الذات. اي نعم، هنا ينشأ الاختلاف. هم لاحظ لم يناقشوك في النقطة الأولى، أقروا معك بضرورة وجود جهة وحدة، لكن لما نقلتهم إلى الواقع وقلت كيف يكون الواقع المختلف فيه جهة واحدة في الخارج، قالوا أن العقل يحلل، يجد لكل واقعية جزئين، هذا التحليل الذهني يكفي لتصحيح صدق المفهوم الواحد. احنا نقول لهم لا ما يكفي، لان اصلا هذا التحليل اشارة الى الواقع الخارجي. يعني في الواقع هذا شيخنا من قبيل انقسام الجسم الواحد الى اجزاء لا متناهية. هذا الانقسام موجود فعلا ولا يدركه العقل؟ يدركه العقل، قابلية الانقسامها او لا؟ بعد ليش نجيب قابلية الانقسام؟ المادة والصورة، الموجود عندي زيد، الموجود عندي زيد، الصورة كيف استكشفناها؟ المادة كيف استكشفناها؟ اين هي المادة من زيد؟ استكشفناها من خلال ملاحظة اثارها، صحيح؟ هذا المادة يقولون تدرك بالعقل. وأنا نقول لكم أمرا آخر، أنت أصلا كيف تعرف الجسم؟ الجسم يلا من يقول لي شنو الدليل على وجود الجسم في الخارج؟ جسمها بس، جسم جسمك أنت شنو هو دليلك عليه؟ عليكم السلام ورحمة الله. أعطوني عبارات محددة، آثار الجسمية إيش معناه يعني؟
الوجود.
يعني ليش ما قلت أنا أبصر الجسم؟ ها؟ ليش لا يرى؟ ما يخالف انتوا تتفاعلوا وياي، ترى بعض كلامكم عدل. ليش لا يرى؟
جوهر قابل للأفعال الثلاثة.
طيب.
لا يشترط فيه أن يكون ماديا، لا يشترط فيه أن يكون يعني حسيا، لا يشترط فيه أن يكون.
لا ما يصير، ما يمكن أن يكون حسيا، ما يصير. شنو؟ ليش ما يرى؟
لا إذا كان قابل للأبعاد الثلاثة فهو يرى.
يعني. قبل الجسم قابل للأبعاد الثلاثة بلا إشكال.
فهو يرى.
لا ما يرى. الذي يرى الألوان والسطوح، أنت تبصر اللون. أما الجسم فعقلك يحكم بوجوده لعدم قيام اللون بذاته، العرض يعني. أنت في الواقع حواسك تتعلق بالكيفيات، زين، من برودة ويبوسة وخشونة وطعم ورائحة، هذه الحواس تتعلق بهذه الأمور. ثم العقل يدرك بأحكامه التي يعلمها سابقا أن هذه الأمور لا يمكن أن توجد بنفسها، فإذا أدركت لوني فقد أدركت جسمي قطعا. غاية الأمر أن اللون مدرك بالحس، جسمي مدرك بالعقل. طيب إذا كان الأمر هكذا، قالوا صحيح أننا لا نرى للوجود لونا في الخارج، بمعنى أنه الحس لا يتعلق بنفس الوجود، لكن عقلي يدرك بوجود الوجود، يدرك وجود الوجود أو الوجود في الخارج، يدرك الوجود في الخارج. طيب والماهية؟ قالوا نعم، والعقل يدرك الماهية بعد في الخارج، فأيهما أصيل أيهما اعتبار؟ إذا تلك نقطة أخرى. فإذا حكم العقل بالوجود في الخارج وبالماهية في الخارج، صح أن نقول أن الأمور الخارجية بذاتها متباينة لأن وجودها عين ذاتها، وصح أن نقول أنها متحدة في الوجود لأن العقل يدرك في كل واقعية جزءا يماثل ما يدركه في الواقعية الأخرى وهو الوجود. فإذا هم يصح حمل المفهوم الواحد على الواقعيات المختلفة، هم تحفظنا على كثرة الواقعيات المختلفة. لا تحفظنا. أنتوا شوفوا كلامكم صحيح، إشكالكم إحنا ما نبي نتكلم عن أنه هذا كلام صحيح ولا لا. قطعا التشكيك هو الصحيح مو هذا، لكن هذا المقدار في مرتبته صحيح. ها بالفعل يصح أن تقول كل واقعية مباينة بذاتها، وإلا أنت تشترك مع علتك في شيء. أصلا حتى تعرفوا يعني أن المسائل دي بالفعل يسمونها، مو احنا ما نتكلم عن دقة المعنى، نتكلم عن دقة تحرير محل النزاع بس. أين وقع النزاع بينهم؟ وقع النزاع بينهم في الوجود الخارجي في الخارج، بين العلة والمعلول جزء مشترك أو لا؟ يستحيل أن يكون هناك جزء مشترك. لما؟ لأنه لو كان هناك جزء مشترك لكان الشيء علة لنفسه، إن كانت العلة علة لجزئها المشترك مع المعلول. إذ المفروض أن الجزء المشترك مقوم للعلة وهو مقوم للمعلول، والعلة علة للمعلول بمقوماته بعد. فيلزم، يلزم، شوفوا، يلزم أن تكون العلة موجدة لجزء علتها. المستحيل ولا مستحيل؟ إذن كيف تقول أن العلة مشتركة مع المعلول؟ ما يمكن. لابد تحكم شنو؟ بالتباين. تباين شنو فيه؟ طيب بالواقعية، بناء على أصالة الماهية، بالوجود بناء على أصالة الوجود. إذن إذا حكمت بالتباين بينهما بالذات أو بالعرض، بالذات يعني بذاته هذا مباين لذاك، وذاك بذاته مباين لهذا، إذن هذا ما يقولونه من أن الوجود حقائق متباينة.
الكلام في معنى التباين.
نعم، الكلام في معنى التباين، لا بالمعنى الظاهر البدوي الذي لا يمكن لهم أن يقعوا في خلافه اشتباها، مو بمعنى أنه مثلا والله كيف يصدق مفهوم وجود على حقيقتين متباينتين. ليش ما يصدق مفهوم وجود على حقيقتين متباينتين؟ هذا الوجود يتحد، انتم دعوكم من مفهوم الوجود، ها خلونا من مفهوم الوجود، خلوكم ويا حقيقة الوجود. حقيقة الوجود عين الواجب ولا لا؟ عين الواجب. حقيقة الوجود عين الممكن أو لا في الخارج؟
عين الممكن.
زين، شوفوا، لاحظ الوجود الواحد اتحد بهذا واتحد بذاك، مع أن الماهية مباينة للواجب بتمام الذات. فشلون تقولون بأن الوجود لا يتحد بالحقائق المتباينة والمفهوم اللي هو أمر مفهومي انتزاعي ما يصدق على الحقائق المتباينة؟ شوفوا هنا، يعني في الواقع هنا الإشكال عندهم، أنهم تصوروا أن صدق المفهوم الواحد على الحقائق المتباينة يعني أنه في الواقع من جميع الجهات لابد أن تكون متباينة في الخارج، وأن التحليل اعتبار ذهني محض، وإلا في الواقع هذا أمر واحد في الخارج. هذا يعني لو تلاحظون فقط مسألة حقيقة الوجود تدركون صعوبة الإشكال الذي وقعوا فيه. حقيقة الوجود واحدة، هي عين الواجب، هي عينه، وهي مع ذلك عين الممكن. والممكن، انتوا الحين تركتوا حقيقة الواجب ورحتوا الى الذوات التي اتحدت بالواحد. شوفوا، واحد اتحد باثنين، واحد حقيقة الواجب الوجود اتحدت باثنين، بالواجب سبحانه وبالممكن، والممكن عينه الماهية، ماهيته عينه بعد، وماهيته مباينة للواجب. احنا لسنا في مقام تصحيح كلامهم، لكن اريد ان ابين ان الاشكال الذي وقعوا فيه لا يتضح الا بملاحظة كلامهم على اصح وجه، حتى تستكشف ثغرة في كلامهم. ولا واحد يجي ويقول لأن معنى واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم يقع، غير السبزواري، ويجي ويطبق على كلام مثلا المشاء، يقولي صحيح مفهوم الوجود لا يصدق على المفاهيم المختلفة. شنو يعني يصدق على المفاهيم المختلفة؟ هذه كلمة موجود تصدق على الشجر وعلى الإنسان وكذا؟ تقول نعم تصدق على الشجر بحيثية تقييدية بوجودها، كأنك تقول وجودها موجود، وجود الإنسان موجود، وجود الواجب موجود، هذا كلام صحيح وهو الحق. لكن عرفت ما يعني هذا الكلام؟ عرفت أنه يستلزم أن تقول أن الماهية اعتبارية من جميع الجهات حتى في الواقع الخارجي؟ لابد أن نلاحظ كيفية اتحاد الماهية بالوجود حتى يصح حمل الموجود على الماهية. فهم لما قالوا المشاء أن الجعل يتعلق بالماهية، قالوا لا نحتاج وراء الجعل إلى شيء حتى يصح حمل الوجود عليها، هي واقعية بنفسها بذاتها، لذلك يحمل الوجود عليها. هذا الكلام بلا إشكال خاطئ، لكن نحن نريد أن نبين خطأهم، نبين خطأهم. أين يكمن خطأهم؟ هم قالوا أن الوجود واحد في الخارج وحدة لا تستلزم اتصالا بين أفرادها. شلون؟ قالوا أنه الموجود، طبعا هذا الكلام الصادر من المشاء، مو كلهم، مو كل المشائين يقولون بأصالة الوجود. من رأس المشائين قبل صدر المتألهين؟ قبل صدر المتألهين كل شيء، قبل صدر المتألهين، لا لا قبل صدر المتألهين تماما، لا لا قبل صدر المتألهين كلش كلش قبل، يعني قبل 10 سنوات بس. يعني سيد الداماد رحمة الله عليه، سيد الداماد أستاذ الفلسفة، هو والمير فندرسكي رحمة الله عليهما كانا أستاذين زين في الفلسفة. معروف صدر أن المشي الداماد، سيد الداماد الفندرسكي، فندرسكي رحمة الله عليه. نعم. الداماد كان من المنافحين عن أصالة الماهية. صدر المتألهين كان شديد الذب عن أصالة الماهية. المشاؤون كان بعضهم بل كثير منهم يقول بأصالة الماهية. طيب لاحظوا بها المسألة ذي، إذا كانوا يقولون بأصالة الماهية فلا بد أن نلتفت إلى ارتباط هذه المسألة، يعني برأيهم في هذه المسألة بما قالوا. قالوا أن الوجودات حقائق متباينة. شلون يعني حقائق متباينة؟ قالوا نعم، المفهوم أصلا أنت تتكلم عن الوجود، الوجود مفهوم اعتباري انتزاعي، لأن الأصالة للماهية، وهذا المفهوم الاعتباري الانتزاعي يكفي فيه تحقق وتحصل الماهية في الخارج. طيب الماهية كيف تتحصل؟ بنفسها تتحصل إن جعلها الجاعل، الجاعل يتعلق بها فتكون موجودة. شنو معنى تكون موجودة؟ مو معنى انضمام شيء إليها، بل بمعنى انتسابها إلى الجاعل. فقالوا مفهوم الوجود ينتزع من هذه الواقعية التي هي عين ذاتها إن جعلها الجاعل. فإذا كانت واقعية الأشياء عين ذاتها فهي متباينة، لأن كل ذات لا تقبل الحمل على غيرها. فقالوا ببطلان هذه المسألة، قالوا بالكثرة من هذه الجهة، من جهة تعلق الجعل بالماهية وكون الأصيل هو الماهية والتباين بين الأشياء عليكم السلام بالذات مع عدم تبصره.
وهذا المنتزع يكون واحدا من كلها.
إيه نعم، يكون واحدا من كلها لأنه أمر اعتباري. طبعا جاء واحد الآن كيف تكون، يعني في الواقع كلامكم صحيح شيخنا، كلامكم صحيح، لكن ادخلوا عليهم من أبوابهم. شلون يعني؟ يعني قولوا لهم أنتم صحيح كلامكم صحيح، لكن كيف تحققت واقعيتها في الخارج بذاتها، ذاتها يعني بذاتها الماهوية حتى تلزم الكثرة أو بوجودها؟ فلا بد أن نبحث عن ذلك الوجود، أنه كثير أو واحد. سوف نجد أن الخطأ يكمن في أنهم تصوروا أن الأصالة للماهية والواقعية للماهية. كلام السيد زوار طبعا صحيح، ما عندنا يعني مو نقد عليه، لأن معنى واحدا لا ينتزع صحيح، لكن نريد أن نقول أنهم أجل من أن يقولوا بصدق المفهوم الواحد على الكثير المتباين. هم تصوروا كفاية اشتراك الواقعيات المختلفة في ظرف التحليل في مفهوم الوجود، في ظرف التحليل، وإلا في الخارج يقولون لا، في الخارج لا يوجد عندنا إلا حقائق متباينة.
على الأساس ما بالإمكان نصور هذا إلا على المشائين القائلين بأصالة الماهية.
نعم، من يقول بأصالة الوجود ما يمكن. طبعا اللي يقول بأصالة الوجود شيخنا ما يمكن نتصور التباين بين الوجودين من دون ملاحظة الماهية. يعني مثلا وجود العلة غير محدود، وجود المعلول محدود بماهيته، فكيف نتصور الاثنينية مع ارتفاع الحد؟ لابد أن يكون لأحدهما حد، وهو الماهية في المعلول. هنا طبعا بعضهم يقول إيه، من تقول الماهية في المعلول إذن هي واقعية، واقعية، وإذا كانت واقعية كان كل ممكن زوج تركيبي.
السوء العلامة بداية من هنا بعد أن يقرأ من الكلام في أصالة النجوم ويفصل كلام ما بين الإشراقين وبين المشائين ويعتزل بقوى المشائين التزام بأصالة الوجود بعد ذلك يأتي النقاش الثاني ما بين القائلين بأصالة الوجود في أنه الوجود واحد
أو كثير
الكلام هو مع هؤلاء
لا شيخنا هذا كلام إثباتي وليس بثبوتي في الواقع إذا قلنا بأصالة الوجود يستحيل أن نتكلم عن أن الوجود واحد أو كثير بهذا المعنى يعني لا ينفتح الباب على الكثرة بالمعنى الذي ذهب إليه المشاء على القول بأصالة الوجود لا معنى لذلك احنا مشكلتنا أننا نريد أن نبحث في الوجود مع البحث عن الوحدة في نفس الوقت يعني احنا في منهج الكتب الموجودة في الواقع تشابك الوجود مع مباحث الوحدة قد يقتضي في بعض المقامات تقديم مسألة الوحدة على الوجود وحدة حقيقية عددية جنسية نوعية كذا يأتي حتى هنا يذكر المسألة إن قلنا بأن الأصالة للوجود فمعنى ذلك أن العلة وجود والمعلول شنو وجود المعلول لابد أن يكون ممتاز عن العلة فلا بد أن يكون غيرها ولا تكون الغيرية إلا مع فقده بعض كمالاتها فيكون محدودا يعني هذه الجهة محدود يعني والحد هنا عين الماهية لذلك يجي هنا شيخنا سؤال وهو أن هذا الوجود المحدود بالماهية هل يمكن أن يكون مباينا بتمام الذات من تقول مباين بتمام الذات تقول أنه غير وجود لأن ذات المعلول العلة شنو محض الوجود فشلون يكون هذا محض الوجود وهذا وجود وبينهما تباين بتمام الذات تعرف ايش معنى تباين بتمام الذات انه لا يوجد بينهما اشتراك اصلا في شيء من الاشياء هذا لا معنى له انت تقول هذا وجود وهذا وجود حكمت بالاشتراك خارجا ومفهوما خارجا بينما اللي يقول يعني بالحقائق المتباينه يقول العله ذاتها نفسها الماهي الممكن ذاته ماهيته ماهيته يعني الإنسان ماهيته حيواني ذاته حيوانية ناطقة ذاته العلة ذاته ذاته هما موجودتان في الخارج نعم وجودهما زائد على ذاتهما قل لا الممكن أصالته الأصالة فيه للماهية الواجب على أصالة فيه للإنية خب هل يوجد بين الإنية والماهية مشترك؟ ما يوجد مشترك شنو معنى التحقق يقولون جعلوا هذا لذاك الجعل شنو قالوا أمر اعتباري ملاحظة نسبة فقط أما إذا قلنا بأصالة الوجود بعد لا يمكن أن يكون المعلول مباينا بالذات للعلة ما يمكن من تقول الأصالة للوجود فمعنى أن كل ما يحمل عليه الوجود فهو موجود إذا كان موجود وهو وجود إذن يكون بينه وبين العلة اشتراك الآن هل الاشتراك بأن يكون مفهوم واحد منتزع من الاثنين بحيث يكون لكل منهما حد لا يتعدى الآخر مثلا أنا لي وجود ولربي سبحانه وتعالى وجود القرآن يقول لا إنا لله إنا كلنا بأفعالنا وصفاتنا وذواتنا لله الوجود اللي عندي مو لي ترى لله إذن شنو اللي يكون مقوم لي المقوم لي الوجود المتقيد الوجود المحدود بحيث يكون مجموع القيد والمقيد هو ذاتي فلا يكون هناك تباين بيني وبين علتي من جميع الجهات ليش ما يكون تباين بيني وبين علتي من جميع الجهات من جهة تقومي بالوجود الذي هو عينه سبحانه وتعالى عينه في مقام فعله يعني في الواقع أنا لولا قوله كن لا شيء إذن على أصالة الوجود ماكو تباين بجميع الذات لكن شيخنا باعتبار هذا الرجوع بحث إثباتي يعني شلون يعني في الواقع حتى نرتب وننظم الأقوال وننفي هذه الأقوال نفرع المسائل فنرى أن قول الأشعري يدفعه الاشتراك المعنوي وإلا حتى الأشاعرة يقولون بالكثرة الخارجية الحقيقية ليش؟ لأن كل شيء ذاته، لأن الوجود بعد ليس مشترك معنى ومشترك لفظي، ففرغنا عن الأشعري ودفع قوله ببحث الاشتراك المعنوي. بقي المشاؤون، المشاؤون لا يكفي فيهم بحث أصالة الوجود، لما لا يكفي؟ نحن عندنا يكفي، لكن هم يتشبثون بالمسألة، يقولون لما لا يوجد وجودان متباينان بتمام الذات؟ شلون نبين لهم الحين أنه ما يمكن يكون وجودان متباينين بتمام الذات؟ إيه يكون في الواقع هذا وحدة الكثير، كثرة الواحد، يكون في الواقع اتفاق المختلف، اختلاف المتفق من عين جهة الاختلاف، هذا لا معنى له. لذلك نحن نحتاج أن نبين لهم المسألة، نقول لهم طيب أنتم تقولون هذان وجودان ينتزع منهما مفهوم واحد، فمن أين انتزع الذهن مفهوما واحدا منهما؟ من أي جهة؟ من جهة اختلافهما، فيلزم الإشكال والمحذور. أم من جهة اتفاقهما واتحادهما، فيلزم أن تكون تلك الجهة موجودة في الخارج. من تقول موجودة في الخارج، من تقول موجودة في الخارج، صار الخارج مركب. وهم قولهم شنو؟ قولهم أنها حقائق بسيطة متباينة. شوف قبل ما توصل إلى المتباينة انت نفيت قولهم، قلت لهم اصبر قبل ما نوصل الى انها متفقة ولا متباينة، تبين ان الخارج مركب، عندنا وجود واحد بسيط، وجود الواجب، وجودات مركبة كثيرة بينها اتفاق من جهة اختلاف من جهة، فانت تثبت مدعاك باثبات البساطة، لا انهم يقولون ان هذه الوجودات ليست مشتركة في شيء ثم يقولون أن المفهوم الواحد يصدق عليها. المسألة طبعا فيها نوع من الإبهام حقيقة، يعني فيها نوع من التعقيد، لكن ليست المسألة بذاك الوضوح عندهم. أنت تقول معهم إذا سلمت يعني الأصالة للماهية، ماهية زيد مباينة لماهية عمرو بجميع من جميع الجهات، فإذا كانت مباينة لماهية عمرو من جميع الجهات، فالوجدان يحكم بصحة انتزاع المفهوم الواحد من هاتين الماهيتين بناء على أصالة الماهية. تقول لهم لا ما يصير بناء على أصالة الماهية، ما يصير هالشكل، لأن نحن ننفي أصالة الماهية نثبت أصالة الوجود. سلموا معك بأصالة الوجود، بس بقوا متشبثين بدعواهم في الوحدة والكثرة، كان لهم مدعيان أصالة الماهية والوحدة والكثرة، والأول مترتب على الثاني عندك في نظرك، هم يقولون لا ماكو ترتب، هذا مدعى وهذا مدعى، نفيت أصالة الوجود سلموا بقول أصالة الماهية فسلموا معك بذلك، بعد أن أثبت أصالة الماهية جئت معهم إلى القول بالكثرة والوحدة، فأثبت لهم بأصالة الوجود أن المعلول مركب من وجدان وفقدان، من ماهية ووجود، وجهة اتفاق المعلول مع العلة اللي هي السنخية جهة الوجود، وجهة الاختلاف المحقق للاثنينية والعلية جهة الماهية، وهكذا شأن الماهيات الأخرى، فأنت نفيت بساطة الموجودات جميعا بنحو السلب الكلي، يعني بنحو السلب الجزئي، مو كل موجود بسيط، لكن مو كل موجود بسيط إذا ما قلتموه من التباين كان مبنيا على البساطة، وبذلك يثبت أن كلامكم باطل، إذا كانت مركبة فالجزء فأحد الجزئين متفق فيه والآخر مختلف فيه. شنو الجزء المتفق فيه؟ ما استندتم عليه في إثبات دعوة الاشتراك المعنوي، تكون بين المباحث هناك ترتب في الواقع.
معنى نقول ترتيب من وجود عدم،
لا لا معنى له معنى شيخ، ولا يمكن انك انت تقول معنى معنى شنون يعني شيخ، لو صدر النور صدر نور من نور، نور من نور، ما الذي يميز النور الثاني عن المصدر؟ شنو اللي يميز؟ يعني هذا عندك مثلا انت امسك البجلي المصباح المضيء وشغله، ستجد ان درجات الضوء فيه تتدرج من القوة الى الضعف، تمسك احدى الدرجتين قوية والضعيفة، احدى درجتين، شنو اللي يميز الضعيفة من القوية؟ طبعا مع ملاحظة الاتصال التام التام، شنو اللي يميز هذا من ذلك؟
الضعيفة بس لأنه مركب من عدم
شدة النور وضعف شيخنا. نحن بنجي إن شاء الله في الوجود. إن قولنا أنه ليس مركبا ما بعد إحنا نوصل شيخنا شوية شو علينا. ذاك في أصل الوجود ليس بمركب، أما الدرجة فقوامها من تركيب. شوف لاحظ شيخنا، مرة نتكلم عن وجود زيد، وجود زيد ليس مركب، ضعفه حده، حده عدمه انتهاؤه. في الواقع أنت إذا لاحظ درجات النور فهي من جهة أنها وجود محدود، لكن إذا لاحظت الدرجة أنت أبيك تشير لي إلى الدرجة المتوسطة، شو تقول؟ تقول اللي تكون فاقدة لكمال الأولى واجدة لكمال الثانية. تركب يعني في مقام التعريف للدرجات تركب المفاهيم. يعني نحن نتكلم هنا في بحث الوجود والكثرة والوحدة عن حقيقة الوجود، هي بسيطة، لكن مرة نتكلم عن حقيقة الموجود. زيد من الناس شنو اللي يميز عن علته؟ قبل ماهيته، قبل ماهيته يميزه عدمه، فقدانه، هذا داخل في قوامه. ويعني هذا طبعا أمر لو تأملنا فيه لوجدناه يعني مقتضى العلية والصدور، مقتضى أن يكون شيء صادر من شيء أن يكون فاقدا لبعض كمالاته، وإلا فلا مرجح لكون أحدهما مصدر والآخر صادر.
لا نقص في أن هذا فاقد الكمالات، لكن لا نقول بأنه مركب من وجدانه ومن فقدانه. نقول هو خالص الوجدان، لكن وجدان محدود. لا نقول وجدان وحده.
لا، أنت تتكلم طبعا عن الذات، عن مرتبة الذات. أنت لما تقول مثلا أن الأربعة
في الخارج هو مركب، هو واحد بسيط، مو مركب في الخارج.
لأن في الخارج أنت تتكلم عن الوجود.
نعم، في الخارج هو وجود فقط، لا وجود، لا شيء مركب من وجود واحد.
لا طبعا شيخنا، مو تأخذ مني الكلام لافظا وتشكيل. أنا أقصد التركيب أنه عدم في الواقع في عدم ويكون جزء. لا، أنا أقول قوام ذاته. لا تتصور زيدا، انت لما تصور زيد شو تقول شيخنا؟ قولي شو تصور زيد. لا، ما خلك عن زيد، عرف لي الجسم. جوهر نام زين، عفوا، جوهر قابل للأقطار الثلاثة، صح؟ شنو اللي يميز الجسم عن الجسم النامي اللي هو النبات وعن الجوهر؟ شنو خط فيه؟ انت شنو تصورت الجسم؟ تصورته بحصر كمالاته زين، وهي القابلية، وحطيت معها قيد سلبي بعد. يعني لو تلاحظ الجسم، لو تلاحظ مثلا الجسم أنه يمكن أن يكون ناميا، أنت تصورت النبات ما تصورت الجسم. لو لاحظت الجسم أنه يمكن أن يكون ناميا أو حيوانا أو ناطقا، تصورت الجنس، والجنس لا يتصور إلا في ضمن أنواعه. أنا أتكلم لك عن الجسم الذي هو ماهية مباينة للنبات. شلون تتصوره؟ اللي مباين للنبات تقول جسم جوهر قابل للأبعاد الثلاثة فقط، ولا ما تحط فقط؟ إذا ما تحط فقط يدخل النبات، وإذا دخل النبات هذا اللي يسمونه في باب المنطق النقض بعدم المانع. هذا معناها أنه أنت جئت بصورة لا تنطبق على المعرف، هذا معنى عدم المانع. فأنت إذا ما تأخذ في الجسم حدا عدميا، طبعا الحد العدمي ما يلفظ في التعاريف. ليش؟ لأن المتعارف عليه في التعاريف أن تكون جامعة مانعة يعني محدودة، خلاص مسكرة مغلقة. إذا قلت الإنسان حيوان ناطق يعني ليس بمجرد، من تقول ليس بمجرد؟ هذا تصورت الإنسان. فإذا أنت لولا الالتفات إلى الحد العدمي تتصور الإنسان.
الكلام هذا المنقال بتباين الذوات بتمام الذات، كيف يسمون بتباين الكل تماما من جميع الجهات بين السلخية؟
طبعا هذا من الإشكالات الواردة عليه، من أقوى الإشكالات اللي يعني تتنافى مع كلامها، أنه ما الذي يرجح صدور هذا من ذاك وذاك من هذا إذا كان هناك تباين بتمام الذات. بكرة إن شاء الله الدرس في المنتدى غرفة 26.
التصرف هنا إذا أثبتنا هنا من باب أولى يثبت.
لا، هناك نتكلم عن المفهوم، مفهوم الوجود. هنا نتكلم عن مصداق الوجود، وأن الذي حكمنا بكونه منشأ للانتزاع هناك وهو واحد بنحو من أنحاء الوحدة، هل وحدته عددية أو لا؟ احنا هناك أثبتنا أن المفهوم مفهوم الوجود واحد مشترك معنوي، والمفروض أن المفهوم بعد لا يقبل التشكيك بهذا المعنى. احنا هناك ذكرنا أن التشكيك دائما من جهة المصداق، هنا نتكلم عن المصداق، وأنه هل مفهوم الوجود واحد لأن مصداقه واحد بالوحدة العددية، أو واحد بالوحدة التشكيكية، أو واحد بوحدة من سنخ آخر. هنا نتكلم عن مصداق الوجود.
أصل
وحدة مفهوم
الوجود،
مفهوم الوجود. نعم.
أن الوجود واحد مفهوم،
لا لا لا، هذا مو محل اتفاق تماما. يعني طبعا ما نبي نقول أنه مثلا بالفعل هناك عاقل يلتفت إلى الاختلاف بين المصادق ومع ذلك يقول باتحاد المفهوم المنتزع، هذا لأن معنى واحدا لا ينتزع. هذا لو التفت العاقل إليه لما خالف، لكن الموجود في كلمات بعضهم الحكم بوحدة المفهوم وهو الاشتراك المعنوي واختلاف الحقائق، هذا صدر من بعضهم ولو عن غفلة. يعني فبالنسبة إلى المصداق ما كنت اتفاق أن المصداق واحد، ولكن ما هو نسبة هذا المصداق إلى مثلا الموجودات؟ بعضهم يرى أن مفهوم الوجود يصدق على نفس الماهية بما هي واقعية، أو على وجودها، وجود هذه الماهية غير وجود هذه الماهية واقعية.
السابق بأن الحقائق متصرفة ما مر عليها في الدرس السابق مبني على أصالة الماهية، كيف نصيغ دليل بناء على
أصالة
الوجود
في
أن الحقائق
تنصرف؟
ما هو الدليل؟
بلا مقدمات طبعا، منها تشكيك يعني كون الوجود حقيقة مشككة، ومنها فهم المسألة بحق أنه شنو معنى المشكك. إذا كان التشكيك في الواقع اندكاك الدرجة الدانية في الدرجة العالية واستهلاك الكثرة في الوحدة، ثبت بذلك أن الوحدة لا حد لها، لا يقابل الوحدة كثرة من سنخها، خلاص، وانتفاء الحد انتفاء للماهية.
بالنسبة للتشكيك العام قول أن التشكيك خاصي وهو أن يكون ما بين الاشتراك أي ما بين الاختيار،
نعم،
والتشكيك العام له العوارض، وليس عندنا إلا الوجود، فحتى العوارض نحو وجود أيضا،
نعم، العوارض نحو وجود.
نعم، فلماذا لا ندخلها أيضا بالتشكيك الخاص؟ يعني ليس عندنا إلا الوجود، فكل
يعني طبعا يختلف شيخنا اعتبار الوجود. العوارض نحو وجود للجوهر، صحيح، يعني لا، إذا لاحظت العرض منسوبا إلى الجوهر زين، فهو نحو لوجوده، لوجود الجوهر، مو نحو للجوهر. وهذا يعني أنك أنت تلاحظ زيد مرة بشكل إجمالي تقول زيدون زيدون زيدون، مرة تلاحظ بشكل تفصيلي أنه مثلا هل هو قائم أو قاعد، كثير أو واحد، كلي أو جزئي. مثلا تقول زيد قائم، زيد قائم أنت تحمل عليه القيام في مرتبة معينة، أنت ما تحمل على زيد القيام في مرتبة عقله، أنت تحمل على زيد القيام في مرتبة فعله. مثلا إذا قلت زيد ضاحك، أنت تحمل عليه الضحك في مرتبة عقله مو في مرتبة بدنه مثلا، إلا إذا قصدت بالضحك مثلا الهيئة المعينة في الوجه، وهذا يكون مثلا من الرتبة المادية. فالاتحاد بين القيام وزيد مو بالنسبة إلى كل الدرجات، بل بالنسبة إلى درجة معينة، أكو اتحاد بينهما في درجة معينة. أما قولك زيد زيد، أنت ما تلاحظ درجة معينة، زيد اللي له درجات كثيرة هو زيد، يعني هذه الدرجات الكثيرة على كثرتها أمر واحد. فقولهم العرض نحو وجود الجوهر مرادهم به أن العرض إذا قيس إلى وجود الجوهر كان مرتبة من ذلك الوجود، لا أن العرض في الواقع يكون داخلا في قوام الجوهر، هذا فرق يعني. فدرجة الجوهر غير درجة العرض.
لكن مع هذا ما بالإمكان نقول بأن هذا القيام أيضا وجود،
نعم،
امتاز به عن غيره أيضا في الوجود، فيرجع أيضا
لا بس بس هذا في الواقع يعود إلى الامتياز بوجودات الأعراض بلا إشكال. كل الأحكام اللي للماهية زين تكون من آثار وجودها لا من آثارها نفس بنفسها، هي في نفسها ليست اللاهية. إذا قلت أن العرض يميز الوجود فوجود العرض يميز الوجود وليس العرض. إذا قلت أن العرض يشخص كذلك نفس الشيء. إذا قلت أن العرض مثلا له محل فوجود العرض له محل مثلا، هذا كلام صحيح لا بأس به، بس ما يترتب عليه أثر فيما نحن فيه، يعني ما يترتب عليه اندراج التشكيك العامي في التشكيك الخاصي. ليش؟ لأن هناك الضابط أن يكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، هنا لا، هنا كان ما به الامتياز وجود العرض، وما به مثلا وما به الاشتراك وجود الجنس الجوهر مثلا، هذا وجود جوهري ذاك وجود عرضي، وبين الوجودين فرق ولو بالدرجة. هذا المهم. المهم أنه في هناك درجتان متباينتان بينهما اتصال، يعني اتحاد من جهة بين الدرجتين، اختلاف من جهة. إن لاحظت الاختلاف فأنت تلاحظ كلتا الدرجتين، فيكون ما به الامتياز غير ما به الاشتراك من ناحية الدرجة. أما إذا لاحظت أصل الوجود فكل شيء حتى موارد التشكيك العامي عليكم السلام ترجع إلى الوجود، حتى موارد التشكيك العامي في الواقع ترجع إلى الوجود، هو تشكيك خاص.
بالنسبة لمن أشكال على قاعدة المتقدمة مقدمة المصنف أن العرضي لابد أن يكون يرجع إلى الذاتي، والقاعدة التي استخدمناها أن يكون معللا، فقالوا أن هذا مرتبط بالمحمول بالضميمة من قبيل العروض الحرارة على
مو مرتبط، قل مخصوص شيخنا.
نعم
قل مخصوص.
نعم مخصوص بالمحمول بالضميمة ولا يشمل المحمول من صميمه.
نعم
فطبقوها على الواجب سبحانه وتعالى أن ماهيته الوجود محمول عليها من صميمها، هكذا قالوا.
اي نعم، قالوا انه بما ان الوجود عين الماهية خارجان فلا يمشي تمشي هذه القاعدة ولا تشمل موارد الوجود، لان الوجود لو كان محمولا فهو خارج المحمول وليس محمولا بالضمير. صباحك الله الخير شيخ. لا المحمول دائما في الذهن، يعني من تقول محمول محمول ومفهوم موضوع ونسبة بينهم هذا ظرفه الذهن، لكن ملاحظة منشأ الانتزاع هذا المقصود به الوجود الخارجي.
هذا منشأ الانتزاع هذا محمول بالضمير أو محمول
بالصمت. نعم
والخارج.
نعم الملاحظة والخارج. نعم
لا يأتي بالنسبة.
نعم لا يأتي إلى الذهن بما هو ذهن، بما هو وجود ذهني في مقام الخارج. نعم ولذلك يفرقون بين العروض والاتصاف، لو جعلنا شامل للذهن لم يبقى بين العروض والاتصاف معنا. إذا كان بسيط لا بالعكس تكون حدوده قليلة، وأنا قلت هالشكل لا تكون المعاني الموجودة فيه كمالات كثيرة صح، مو الحدود. أنا إذا قلت الحدود يمكن اشتباه لفظي يمكن ما أدري، بس أتوقع والله العظيم إني قلت الكمالات، كلما ازداد الوجود بساطة ازدادت كمالاته، لأن معنى البساطة عدم الحاد وهو يساوق الساعة مثلا فيكون أكمل.
طيب كيف نفرق في الماديين أن الله سبحانه وتعالى هو بصير؟
نعم
بصير العلم والقدرة والعلمية،
والله مشكلة يشكل يعني يصعب علينا إثبات ذلك للماديين لأن لأنسي لشدة ارتباط أذهانهم بعالم المادة اللي يكون مأنوس بمسألة الكثرة والقوة فيرون أن الكثرة هي منشأ القوة والقوة تلازم الكثرة مثلا فإذا نقلتهم إلى عالم آخر وقلت كل ما يكون الواحد أشد وحدة فهو أشد قوة كان الانتقال عليهم صعبا وعسيرا لكن طبعا إذا أريد بذلك مجرد المثال فمن الواضح أن الإنسان مثلا كلما ازداد علما ازداد كمالا والعلم بسيط وليس بشيء ينضم إلى الإنسان بل هو ترقي الإنسان في درجاته. عليكم السلام ورحمة الله صبحكم الله ورحمة الله أصحابك إياك الله.
في رواية الشكل أول أعمال ذكر أحدهم يحل المعرفة رأى رؤيا أنه الإمام يسقيه شربة يقول أن فيها كل اللذات من المبصرات والمسموعات والمذوقات وكذا ويجرب.
نعم صحيح منقول عن بعضه صحيح.
بالنسبة إلى المنهج دراسة الفلسفة الكتب ابن سينا أين تقع في الدراسة مو في المطالعة؟
كتب ابن سينا تقع بعد المنظومة في الدراسة يعني
المفروض أنها تدرس لو يمكن الاطلاع عليها.
عليكم السلام ورحمة الله صباحك الله والخير. يختلف باختلاف الطالب ما أدري مثل الإشارات الشفاء الإلهيات بالإلهيات والبرهان برهان مو بذاك أهمية الشفاء يعني فيه مطالب حقيقة ممتازة جدا وإن كان فيه طول وإسهاب لأن طريقة ابن سينا طريقة التشقيق بنحو النفي والإثبات رجل دقيق جدا يعني من هالناحية. ابن سينا يفضله السيد العلام رحمه الله تعالى على صدر المتألهين من ناحية مراعاة الجهة المنطقية في البحث رجل منطقي جدا جدا يعني ما ينتقل من نقطة إلا باستيفائها بشروطها البرهانية يعني ما يحاول يتناول مثلا المبحث الفلسفي بشكل عقلي ما يقحم في المبحث الفلسفي آية ليكتكون مستندها أو مثلا يطرح أصل موضوعي من دون ما يستدل عليه دائما يشقق وكذا لذلك قد يتوه الإنسان في كثرة تشقيقاته يقول هذا القسم ماذا يقابله هذا العبارة ولا العبارة اللي قبل صفحتين ولا لا الشكل فهناك شوي عسر في الأنس بعباراته لكن في كتبه مطالب عميقة جدا جدا.